بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا من إخوانكم في مركز نداء الإسلام بنشر الشريط الإسلامي وتوسعة دائرة انتشاره، يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة ونرجو أن تنالوا منها كل الفائدة. والآن إلى مادة هذا الشريط.
الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن من دواعي الفرح والسرور أن يزورنا أحد مشايخنا الفضلاء، وهو أحد العلماء المعروفين في الكويت، والذي سبق له زيارات في دولة قطر، هو فضيلة الشيخ حامد بن عبد الله بن أحمد العلي، وهو أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت، وخطيب مسجد ضاحية الصباحية، طلب العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من عام 1401 إلى عام 1410 للهجرة، وحصل على الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، وتولى منصب الأمين العام للحركة السلفية في الكويت من عام 1418 للهجرة إلى عام 1421 للهجرة، ثم تفرغ شيخنا الفاضل بعدها للكتابة وتدريس العلوم الشرعية في مسجده وإلقاء المحاضرات والدروس. وأما دروسه العلمية وبالإضافة إلى محاضراته في الثقافة الإسلامية في الكلية، فقد درس فضيلة الشيخ فقه الحنابلة الروض المربع، ودرس في أصول الفقه شرح وتعليقات على كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله، وسينشر إن شاء الله هذه الشروح في موقع فضيلة الشيخ عبر الأنترنت بإذن الله عز وجل. كما درس الشيخ في صحيح مسلم، ودرس في شرح العقيدة الطحاوية وانتهى منها حفظه الله تعالى. شرح حفظه الله تعالى كتاب دليل الطالب في فقه الحنابلة مع منار السبيل، وشرح في دولة قطر في عام 1412 للهجرة في أيام الأزمة، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح أيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن تعليقاته له تعليقات على كتاب معالم الانطلاق الكبرى لعبد الهادي المصري، وقد شرحه في قطر أيضا في عام 1412 للهجرة، بالإضافة إلى بعض مؤلفاته حفظ الله تعالى. فمن مؤلفاته رسالة تحرير قاعدة تعارض المفاسد والمصالح وتخريج بعض فروعها، وهذا الكتاب مطبوع، ورسالة ورسائل ووسائل الدعوة، ورسالة وسائل الدعوة وهو مطبوع أيضا، ورسالة توجيه النظر إلى معاني الحروف المقطعة في أوائل السور وهو مطبوع أيضا، ورسالة الحفاظ على الهوية في زمن العولمة الثقافية وهذا مطبوع ضمن بحوث مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد في قطر في عام 1421، ورسالة البيان لخطر الأحزاب العلمانية على الدين والأخلاق وشريعة القرآن وهو مطبوع، إلى غير ذلك من المطبوعات. وقد تتلمذ فضيلة الشيخ على عدة مشايخ، منهم الشيخ الوائلي في الفقه، والشيخ فيحان المطيري في الفقه، والشيخ حمد الحماد في الفقه، وأيضا درس على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشنقيطي، وهو ابن عم الشيخ العلام المفسر محمد الأمين صاحب أضواء البيان في أصول الفقه، وكذلك الشيخ عبد الله عمر الشنقيطي أيضا في أصول الفقه، والشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي وهو ابن صاحب أضواء البيان. كما تتلمذ على فضيلة الشيخ العلامة المحدث المشهور حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما تتلمذ فضيلة الشيخ على فضيلة الدكتور المعروف الدكتور عبد الله الغنيمان صاحب كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وتتلمذ شيخنا الفاضل على الشيخ العلامة أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي، وتتلمذ على فضيلة الشيخ محمد المنصور وهو من علماء القصيم. والترجمة طويلة أيها الأحبة، لو قرأتها كاملة لا ما وفينا بحق الشيخ حفظه الله تعالى، لكن حسبي أني أقول هذا الشيخ قد زاركم في بلدكم الثاني، فأهلا وسهلا به وعلى الرحب والسعة حول موضوع هام يتعلق في قضية العلمانية التي هي فصل للدين عن الحياة كما تعلمون، وهي إلغاء لشريعة الله تبارك وتعالى. وقد انتشر هذا التيار الفاسد في كثير من أقطار المعمورة، فنحن بحاجة بين الحين والآخر إلى أن نذكر حول هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بمصير الأمة بأكملها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق شيخنا هذه الليلة لإعطائكم ما هو مفيد لكم إن شاء الله في دينكم ودنياكم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر الأخوة في وزارة الأوقاف القطرية على توجيه هذه الدعوة الكريمة لإلقاء محاضرة في موضوع هو من أهم الموضوعات التي ينبغي تبصير المسلمين بخطر ما تطرحه هذه الأيام من أفكار خطيرة جدا على العقيدة الإسلامية وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى حياة المسلمين ومجتمعاتهم بشكل عام، وهو موضوع العلمانية. وقبل أن نخوض في هذه المسألة الشائكة، أريد أن أقدم بين يدي الحديث على العلمانية التعريف بأصول مهمة من أصول الإسلام ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وأن يفقهها حق الفقه. وهذه الأصول إذا علمها المسلم وتيقن بها وصارت عقيدة راسخة في قلبه، لا يضره أبدا بإذن الله تعالى أي مفهوم مخالف للإسلام، ولا غزو فكري ولا ثقافي، ولو أنه يعني تعرض له بأقصى درجات الشدة فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه يعصمه بعقيدته. أولاً أيها الأخوة الكرام، هذه الأصول الخمسة، خمسة أصول مهمة جداً، حتى لو ما عرفت العلمانية ولا دريت عنها، إذا أنت تعرف هذه الأصول عصمك الله سبحانه وتعالى من كل شيء يخالف الإسلام. الأصل الأول أن الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحيث لا يمكن أن يكون في حالة وسط، إما أن يكون عبداً لله أو يكون عبداً للشيطان، لا يوجد حل وسط، لا يمكن للإنسان أي إنسان أن يكون ليس موحداً ولا مشركاً، إما أن يكون عبداً لله موحداً وإما أن يكون عبداً للشيطان مشركاً. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحقيقة القرآنية والمفهوم القرآني المهم جداً عندما ذكر أول قصة الحياة الإنسانية، لما خلق الله آدم بيّن أن الحقيقة التي تحكم هذه الحياة هي أن الإنسان إما أن يكون عبداً لله وارثاً لعقيدة أبيه آدم وهي العبودية لله، وإما أن يكون من ضحية دعوة الشيطان عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه هي الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن ربي في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذه هي الحقيقة الأولى، إن الإنسان إما يكون عبداً لله أو عبداً للشيطان. الثاني، الأصل الثاني، ما معنى عبادة الشيطان؟ عبادة الشيطان هي الاستجابة لدعوته، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة إبراهيم أن الشيطان يقول للناس الذين استحقوا دخول النار لاستجابتهم لدعوة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هذا معنى عبادة الشيطان، أنه يدعو الإنسان إلى دين له. الشيطان له دين، الله سبحانه وتعالى له دين، دين الأنبياء جميعا. والشيطان في كل عصر يدعو الناس إلى دين له، دين الشيطان، دعوة الشيطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فمعنى عبادة الشيطان الاستجابة لدعوته، طاعته في دينه. النقطة الثالثة أن الإنسان لا يكون مسلما، الأصل الثالث أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بأن يكفر بعبادة الشيطان ودين الشيطان ودعوة الشيطان، ويؤمن بعبادة الله ودين الله ودعوة الله. وإذا آمن بدين الله ودعوة الله ومنهج الله الذي دعا إليه، وآمن مع ذلك بدعوة الشيطان ودين الشيطان ومنهج الشيطان، لا يكون مسلما، كما قرأ المقدم الكريم في صلاة العشاء: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت هو دين الشيطان. الدليل على هذا في كل عصر الطاغوت هو دين الشيطان ودعوة الشيطان ومنهج الشيطان. والدليل على هذا قول الله سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. إما عبادة الله عبادة الشيطان، والشيطان هو الذي ينصب الطواغيت ليعبدها الناس، فإذا عبدوها فإنما هم في الحقيقة عبدوا الشيطان. فلا يمكن للإنسان أن يكون مسلما حتى يكون كافرا بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أن يكفر بكل دين، بكل دعوة، بكل منهج، بكل عقيدة، بكل مبدأ، بكل فكرة، بكل ثقافة تعارض دين الله ومنهج الله والحكم بما أنزل الله وما جاءت به الرسل تبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الأصل هذا في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى قال: لا يكون الإنسان مسلما حتى يحقق الكفر بالطاغوت. الرابع، الأصل الرابع أن أيها الأخوة الكرام، دين الشيطان، دعوة الشيطان، منهج الشيطان يختلف في كل عصر. الشيطان خبير في إغواء بني آدم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقسم أنه يحاول أن يضع جميع الوسائل لإغواء ابن آدم، فإذا لابد أن يضع في كل عصر دين يناسب هذا العصر. في كل عصر يشوف الإنسان، يشوف بني آدم، يشوف البشرية كيف تفكر، إلى أين تتجه، ما هو المستوى الذي وصلت إليه من التفكير ومن الثقافة، فيشكل لهم دينا يناسب هذا العصر ويكون هو دينه. يقول العلماء التاريخ أو المحللون الذين يحللون تاريخ البشرية أن البشرية مرت في أطوار. فالطور الأول يسمى الطور الزراعي، يعني الإنسان كان في الغالب يعيش على الزراعة على الأرض، وكان الإنسان في ذلك الوقت يتعلق بالغيب. لماذا؟ لأن عمل الإنسان في ذلك، في تلك الحقبة، في ذلك الطور ينتهي عندما يضع البذرة في الأرض، فهو لا يستطيع أن يتحكم في المطر ولا يستطيع أن يتحكم في الجو الذي قد يأتي بالآفات ولا يستطيع أن يتحكم في الأرض. فحينئذ اتجه الإنسان إلى الإيمان بالقوى الغيبية، هذا كلام مهم. الإيمان بالقوى الغيبية صارت طبيعة الإنسان، لأنه اعتمد في عيشته على القوى الغيبية، لأنه ينتهي عمله في أن يضع البذرة في الأرض. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان عندما كان يعيش في هذه الفترة كان الشياطين يأتون بني آدم فيعلقون قلوبهم بعبادة غير الله سبحانه وتعالى ليرزقوهم وليطعموهم ولينصروهم، لأن الإنسان في ذلك الوقت كان فعلاً يشعر بضعفه وبحاجته للتعلق بنا بمدى من الغيب. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليعيد الإنسان إلى عبادة الله والتعلق بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. فكانت دعوة الشيطان ودين الشيطان في تلك الحقبة عبادة غير الله، عبادة الأولياء، عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة الجن. ثم بعد ذلك انتقلت البشرية إلى طور جديد عندما قامت الثورة الصناعية. صنع الإنسان الآلة، وعندما صنع الإنسان الآلة شعر أنه يتحكم فيها وأنه يأمرها فتنتج له ما يشاء، فأصابه الغرور. فكانت سمة هذه الحقبة، حقبة الثورة الصناعية، حقبة غرور الإنسان. ولهذا جاء الشيطان بدين جديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني استغنى عن الله، يطغى ويشوف نفسه إله. فجاء الشيطان بدين جديد، هو دين العلمانية، هو دين العلمانية الذي بدأ في الانطلاق مع الثورة الصناعية. جاء بدعوة جديدة، جاء بمنهج جديد، جاء بعباد تناسب الحقبة التي يعيشها الإنسان. فقال له: أيها الإنسان، أنت إله نفسك، أنت قادر أن تستغني عن قوى الغيب. ما هو الغيب؟ ما هي الآخرة؟ لا إله، والحياة مادة، عقلك هو إلهك، أنت قادر على أن تتحكم في كل شيء، أنت قادر أن تتحكم في رزقك، أنت صنعت الآلة، أنت تستطيع يوما من الأيام أن تصنع الإنسان. وهم يعتقدون هذا ويقولون: سنصنع يوما من الأيام الإنسان. فجاءت إذن الأفكار والثقافات التي انتشرت في أوروبا في حقبة الثورة الصناعية، تأليه الإنسان وتأليه عقله، وأنه قادر عن أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وأن يضع القوانين التي تحكمه، وأن يضع الدين الذي يحكمه، وهو في الحقيقة دين الشيطان وقوانين الشيطان ومبادئ الشيطان ومنهج الشيطان. ولكنه جاء به هذه المرة في صورة وشكل يناسب حياة الإنسان التي توصل إليها. والحقبة الثالثة التي نحن الآن نستقبل أوائلها ثورة الاتصالات والمعلومات، حيث الإنسان الآن يزداد طغيانه، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني الإنسان الآن يا أخوان بلغ نهاية الطغيان. ولهذا نسمع كلمات الكفر والعياذ بالله والطعن في الله وفي رسله وفي كتابه وفي الغيب كله والاستغناء عن الإيمان به والغرور بالحياة الدنيا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، طلع الواحد من جيبه جهاز يتصل به في كل العالم ويستقبل به المعلومات، والأقمار الصناعية تتجسس على كل شيء، والإنترنت يتصل بكل مكان، والأرض كلها ظن الإنسان أنه قادر عليها. فطغى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولهذا يا أخوان هذه المظاهر دليل على قرب الساعة، لأنها أخذت زخرفها وزينت وظن أهله. إذا بلغ الإنسان نهاية الطغيان عجل الله بالعقوبة: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والآن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، حتى صار الفساد يا أخوان في الجو، في الهواء، في الأقمار الصناعية، تهبط العري والفاحشة والضلال والإلحاد والكفر وصرف الناس عن الدين وتعلقهم بالدنيا وعبادة الشهوة وعبادة الثراء وعبادة المال وعبادة الدنيا وعبادة الجمال يهبط على الناس في كل بيت عبر الأقمار الصناعية، وهذا الستلايت ملأوا الفضاء بالفساد فأكثروا فيها الفساد، أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها بأسنا فصب عليهم ربك سوط عذاب. الإنسان عندما يستكين لله ويذل لله ويخضع لعبودة بعبودية الله سبحانه وتعالى ويستقيم على منهج الله يرحمه الله سبحانه وتعالى، وإذا طغى أنزل عليه العذاب. دين الشيطان يأخذ في كل عصر شكلا وصورة، وفي هذا العصر دينه هو العلمانية. سنشرح معنى العلمانية بعد قليل، لكن أردت أن أقدم هذه الأصول المهمة التي تعصم المسلم. الأصل الخامس: أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين القادر المتسلح بالعلم، أوجب الله عليهم الجهاد، جهاد أولياء الشيطان، جهاد الطاغوت وأهله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يكفي، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، والآية اللي قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أوجب الله على المؤمنين أن يجاهدوا دين الشيطان، الطاغوت، منهج الشيطان، تعاليم ومبادئ وأفكار وثقافات الشيطان التي تأتي في صورة الثقافات العلمانية والأفكار العلمانية والمبادئ العلمانية. أوجب الله على المؤمنين أن يجاهدوها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين إذا لم يجاهدوا الكفر لم يغزوه سيغزوهم في عقر دارهم. وسنبين الآن يا أخوان كيف أن العلمانية الآن جاءت في لباس جديد وتطورت إلى العولمة. وما أدراك ما العولمة؟ هذا الغزو الطاغوتي للعالم كله، طمعت العلمانية أن تجعل هذا الدين دين العالم كله تحت دعوة العولمة الثقافية. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان إما أن يكون عبدا لله وعبدا للشيطان، وأن عبادة الشيطان الاستجابة لدعوته، وأن الإنسان لا يكون مسلما إلا أن يكفر بدعوة الشيطان ودين الشيطان، وأن دينه يأخذ في كل عصر شكلا وصورة، وفي هذا العصر أخذ صورة العلمانية. وخامساً أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نجاهد الطاغوت دين الشيطان في كل عصر بأيدينا وبألسنتنا وبقلوبنا وبأموالنا. فكانت هذه المحاضرة جزء من جهاد دين الشيطان بتعرية معنى هذا الدين الجديد العلمانية. أولاً، العلمانية أيها الإخوة الكرام أصل معناها لو ترجمناها ترجمة إلى العربية ترجمة صحيحة هي كلمة إنجليزية سيكولاريزم، إذا ترجمناها إلى العربية يصير معناها اللادينية. طيب لماذا إذن اللادينية غطوها وحطوا عليها ورقة اسمها العلمانية؟ لو حكينا العلمانية نجد تحتها حقيقتها كلمة اللادينية. لو أنها جاءت إلى الوطن العربي والإسلامي أول ما جاءت مع الاستعمار الأوروبي جاءت باسمها الحقيقي وترجمتها الحقيقية اللادينية لكان المسلمون ينفرون عنها، فوضعوا عليها هذه البطاقة العلمانية لتشعر أنها العلم. وكان في أيام الثورة الصناعية وبعد الثورة الفرنسية وعندما اخترعت أوروبا الآلة فقالت تعالوا نغزو العالم ونأكل خيراته لأنها اعتنقت العلمانية. والعلمانية يا أخوان هو دين عبادة المادة، ولذلك من أهم أوصاف العلمانية النزعة الإبادية للشعوب لأكل خيراتها. ما عليكم من الأمم المتحدة، هذا كلام فارغ، هذا ستار. ولا الحقيقة دين العلمانية أن عبادة المادة التي تدعوهم إلى نزعة الإبادة للشعوب للاستحواذ على خيراتها. سأشرح هذه العبارة إن بقي لنا وقت، وهي عبارة مهمة يجب أن نفقهها ونعلم حقيقتها وما يجري في السياسة العالمية تحت ستار النظام العالمي، وأنه يخفي هذه الحقيقة، يخفي أن الدول الغربية إنما تريد الاستحواذ على خيرات الشعوب لأن اعتنقت العلمانية التي تدعو إلى عبادة المادة وعبادة الحياة الدنيا. فإذا كان هذه البلد فيها بترول، هذه البلد فيها نحاس، هذه البلد فيها يورانيوم، هذه البلد فيها ذهب، ينظرون إلى الكرة الأرضية أحزمة، حزام بترول، حزام يورانيوم، حزام ذهب، ينظرون إليها فيطمعون في أن يأخذوها، ويسخرون ما استطاعوا من قوتهم وخداعهم السياسي ومن يواليهم من الزعماء القونة للوصول إلى هذه الخيرات، لأنهم يعبدون المادة. هذا هو دين العلمانية. غطوها إذن بكلمة العلمانية علشان الناس تظن أنه العلم، وكانت الثورة الصناعية تطرح العلم والعالم الإسلامي في وقت كان يعني يتعجب من هذه الثورة المعلوماتية والآلات الصناعية عندما جاء المستعمرون بالمدافع والآلات والاختراعات، فقال لهم حنا جبنا معاكم شيء ثاني، معنا حقيبة، معنا حقيبة غير الاستعمار، الحقيبة هذه فيها شيء اسمه العلمانية، العلمانية، العلم، في داخل الحقيبة في شيء اسمه العلم، فيربط بينه وبين هذا البهرج الذي جاءوا به. فلما فتحت الحقيبة وإذا فيها دين جديد، دين الشيطان الذي دعا إليه أوروبا، هذا معنى العلمانية اللا دينية. أركانها ثلاثة، والرابع أضيف في هذا العصر يعني من 50 سنة وجاي، لكن أول ما ظهرت أركانها ثلاثة: قصر الاهتمام الإنساني على الحياة الدنيا، الآخرة هذا شيء وراء الطبيعة لا شأن لنا به، لا يصح أن الإنسان يهتم به. فإذا أراد إنسان أن يهتم باهتمام شخصي فليكن هذا شيء شخصي، أما الاهتمام الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو الحياة الدنيا. تطبيق فرعي، لما نأتي للنظام الربوي، لما نكون إحنا نعتقد والعياذ بالله أحد يعتقد العلمانية ويطبق الركن الأول من أركانها قصر الاهتمام الإنساني على الدنيا، الربا فيه فائدة، المؤمن اللي يكون يؤمن بالآخرة يقول الله يمحق الربا، هذا شيء غيبي، شيء غيبي ما هو ملموس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لما تتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، هذا شيء غيبي يحتاج إلى يقين بالغيب، إلى الإيمان بالله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، لأنها الإنسان ما يعطي طبيعته، ما يعطي المال إلا وهو يريد شيئا مقابلا له، يريد شيئا مقابلا حتى لو مدح الناس، لكن إذا أعطى لا يريد مقابلا بالصدقة فبرهان على يقينه وإيمانه بالله وباليوم الآخر. لكن تعال اطرح الربا، اللي ما يؤمن بالآخرة ما يؤمن بالغيب يقبل الربا لأنه يقصر اهتمامه على الحياة الدنيا، فيدخل الربا تحت هذا الشعار. هذا مثال، وتدخل أشياء كثيرة جدا. إذا أقصينا الإيمان بالآخرة من حياة المسلمين يسقط كثير من شعائر الإسلام. الأمر الثاني، فصل العلم والثقافة والفكر والحياة الاجتماعية، حتى الحياة الاجتماعية، حتى المرأة شنو تلبس، عن الدين. هل لما تتحجب ينبغي أن تأخذ كيف تستر من جسدها وما الذي تبديه من جسدها من الدين؟ لا، الدين ليس له علاقة في هذا الأمر، افصلوه. الدين عندما تدخل المسجد فتغلق الباب وراءك، هذه وظيفة الدين. فإذا خرجت فالحياة فكرها، ثقافتها، حياتها الاجتماعية، كل شيء فيها، كل تصور، كل تصور بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى يجب ألا يخضع للدين. سأضرب لكم مثل استطرادي ثم نعود إلى سياق حديثنا على أركان العلمانية، مثل استطرادي في عصرنا هذا. عندما نقول أن كل شيء الآن في الغرب يطرحون مفهوم جديد للأسرة، افصل الدين عن هذا التفكير، هم فصلوا الدين عن هذا التفكير فطبق. ما هي الأسرة؟ عرف الأسرة. الأسرة لم تزل منذ أن خلق الله الإنسان إلى اليوم، الأسرة ذكر وأنثى وأولاد تنجبهم الأنثى ويربون في محضن تربوي، الأم تقوم بوظيفة والأب يقوم بوظيفة، ولا بد أن تقوم الأسرة على رجل وامرأة. جاءوا بطرح جديد، لأن نفكر حتى في المفاهيم التي تحكم الحياة الاجتماعية، المفاهيم الإنسانية التي تمس الإنسان في أعمق الأشياء، مفهوم الأسرة. لا، الصحيح أنه يجب علينا الآن يقولون أن نأتي بنصحح هذا المفهوم الذي هو خطأ منذ أن خلق الله الإنسان إلى اليوم، ونضع مفهوم جديد للأسرة. شنو المفهوم الجديد للأسرة؟ أن الأسرة يمكن أن تكون بين رجل وامرأة، وبين رجلين وبين امرأتين. فإذا الأسرة مفهوم أعم مما كان يظنه الناس. كان الناس واهمون، كان الناس واهمين، ممكن رجل يتزوج رجل ونسجلهم أسرة تسجيل رسمي في القانون. وفي قبل شهرين خبر في الصحف قرأناه، سفير دولة من الدول الغربية رجل تزوج رجلا زواج رسمي. إيش المشكلة؟ افصل الدين، افصل الدين، فكر بدون دين، فكر في كل شيء بدون دين، قد يهديك عقلك لأن هذا الشيء صواب لا أشكال فيه. وبعدين الأولاد شلون؟ طبعا في مشكلة، شلون الأولاد؟ نتبنى الأولاد ويصيرون الأولاد رسميين، ما أدري شلون يقول أبوهم ولا أمهم، هذه مشكلة. أو يقول أبوه فلان وأبوه الثاني فلان. المهم أنهم سيجدون لهم حل، بل وجدوا حلا، وقرأته في أحد المجلات، قالوا حنا أصلا خطأ نسمي الإنسان جنس ذكر وجنس أنثى، كلمة جنس ستجعلنا مجبورين أن نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، حنا ما نبي هذا، هذا غلط، هذا شيء من مخلفات الأديان. المفروض نطلع اسم جديد. لما بنسأل الإنسان يحدد شنو هو، احنا نقول الآن في لما تركب الطيارة مكتوب الأول جواز جنس، تقول ذكر في أنثى، ميل ميل في بس تنتين ذكر أنثى، يقول هذا غلط، كان خطأ تاريخيا لازم نغير، لأن في بعد لقينا أشياء، لقينا فيه في بعد ثلاثة قالوا في المؤتمر اللي صار في الصين في أول التسعينات، مدري سنة 94 طرحت ورقة بجد إن لازم الإنسان يكون خمسة أجناس مو جنسين ذكر وأنثى، وأنه إذا أجبر على أحد إنه يكون بس جنسين هذا من منعه من حقه، هذا يصير ضد حقوق الإنسان. طيب ما هي الخمسة أجناس هذه؟ كيف إن مطلعتهم مطلتوها إلى خمسة؟ قالوا أنه يولد ذكر فيبقى ذكر، ويولد أنثى فيبقى أنثى، ويولد ذكر فيقرر أن يتحول إلى أنثى، أو يولد أنثى فيقرر أن يتحول إلى ذكر. والخامسة، الخامسة والله أنا نسيت لأن ما في، لكن هم ذكروا الخامسة ما أعرف كيف تصير، لكن هم وصلوها خمسة على كل حال. فيقول إحنا لما نحط لازم نحط خمس خانات، فلذلك نسميها، ما نسميها الجنس، نسميها جندر. جندر كلمة إنجليزية أعم من الجنس. استطراد يا أخوان، نرجع إلى سياق حديثنا، لكن هذا استطراد، إن كيف الإنسان لما يقول افصل العلم، الثقافة، الحياة، الفكر، التصور عن الدين، انطلق في المدى الذي تريد بعيدا عن الدين. لا بس أذكر مثال ثاني، الاستنساخ. تعال يقول علماء الطب البشري احنا نبي نصنع الإنسان بلا أب بواسطة الاستنساخ. جاء علماء هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا عبث في الفطرة الإنسانية، هذا تغيير لخلق الله، هذا إفساد لفطرة الإنسان. لا، لا تدخل الدين، الدين لا علاقة له بالعلم. لماذا تحرمون البشرية، لماذا تحرمون البشرية من أن تستطيع أن تصنع ما ينفعها؟ كيف ما ينفعها؟ كيف تصنع إنسان بدون أسرة؟ فلو طيب حنا قد نستطيع أن نأخذ الخلية ونستطيع أن نغير الجينوم، الجينات، فنصنع إنسان كما نريد، نصنع إنسان نحط فيه المواصفات التي نريد، كامل المواصفات، مثل السيارة كيف تطلبها من المصنع، الفول أوبشن يسمونه، فنحط له عيون مثل ما نريد، نحط له وجه مثل ما نريد، نحط له طول مثل ما نريد. كذلك إذا أنتم تبون إنسان ما عنده تفكير وإنما عنده جسم قوي، بحيث أنك أنت تستعمله كدابة في العمل والكدي، ولكنه ليس عنده عقل، فلا يطلب مقابل هذا شيئا سوى الطعام. نصنع لكم إنسان تشغلون الناس من هذا القبيل، تشغلونهم في الشوارع وفي الأعمال الشاقة. خلونا نخوض هذا المدى، خلوا العلم بعيد عن تأثير الدين. هذا مثال ثاني. وإذا الإنسان يا أخوان ترك الدين الله، هدى الله تعالى، هداية الله تعالى، يظل كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كيف لما يترك الدين القويم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وإن تطيعوه تهتدوا. فعندما يترك هداية الله ينزل إلى أسفل سافلين. شوف الصورة هذه كيف نزل إلى أسفل سافلين، حتى صارت الأنعام الحيوانات أحسن منا في التفكير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا هو الآية منطبقة على الإنسان عندما يترك الدين هدى الله، يقول هواي هو إلهي. هذه الآية هي التي تبين معنى العلمانية: أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني إذا اتخذ إلهه هواه يصير أسفل سافلين، وفسرتها الآية الأخرى يصير كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثال آخر، نرجع الركن الثاني. عرفنا الركن الثاني فصل العلم والثقافة. لا يا أخي، بعض الناس في البرنامج التلفزيوني: ما رأيك في مثلا تعدد الزوجات؟ قال والله هذا شرعه الله. لا، قال هذا من الناحية الدينية، أنا أسألك من الناحية الاجتماعية. إيش الكلام هذا؟ يعني افصل الدين، خلينا نتكلم. والناحية الاجتماعية يعني الله سبحانه وتعالى ما يحكم فيها، أنتم اللي تحكمون فيها. ويجي واحد عالم شيخ يتكلم، قال لك احنا سمعنا رأي الدين، احنا نسمع رأي العلم، رأي الخبراء الاجتماعيين. يعني هذا عبارة عن تكريس لمفهوم العلمانية في نفوس المسلمين. يعني مو شرط يكون الدين صح، هو إنما هو رأي. وترى ما ودهم حتى يجيبونه، لكن لأن لابد من فترة انتقالية عاد للمسلمين عشان يصيرون علمانيين صرف، لابد أن شوية نجيب أول شيء الدين، لازم نجيب أبو عمامة علشان شوية يعني يمهد الطريق. طبعا أنا أقصد العلم، أنا أقصد الرمز إلى من يتكلم باسم الدين. الركن الثالث إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني. والركن الثالث مهم جدا جدا، إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني. لأن الدولة إذا صارت قائمة بمؤسسات سياسية على أساس غير ديني ستفرض العلمانية فرضا، أما إذا ما كانت دولة سيكون خيار عند الشعوب والناس، خاصة العالم الإسلامي. إذا تركوا واختيارهم اختاروا الدين، لأن هذه الأمة أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لا بد من دولة تتبنى العلمانية وتفرضها فرضا، تفرضها بالحديد والنار، حتى لو قالت بالديمقراطية. ها تقول أحيانا بالديمقراطية، لكن ها إذا نجح الإسلام عن طريق الديمقراطية قمع الإسلام كما حصل في الجزائر. الديمقراطية للجميع إلا الإسلام، لأنها عورة، ما تشوف الإسلام، تشوف غيره من المناهج كلها. إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير دين، إقامة الدولة الاشتراكية والدول القومية والناصرية والبعث إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكرست العلمانية كمفهوم يغزو النفوس والعقول وثقافات المسلمين. الركن الرابع هو توسيع دائرة العلمانية تحت ستار العولمة. هذا المفهوم الجديد تحت ستار العولمة، حين يسمونها الكونية. شوف، مو العولمة، يسمونها الكونية. يعني هذه الأفكار الليبرالية والتعددية والديمقراطية اللي هي المدارس العلمانية لازم تصير للعالم كله، نبسط الثوب على العالم كله، عولمة كل العالم يصير يعتقد هذه. ولهذا قالوا تعالوا نسوي ميثاق لحقوق الإنسان، وميثاق اسمه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ولازم الدول كلها توقع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. والميثاق العالمي لحقوق الإنسان لازم جميع الدول تدخل فيه، هذا عالمي، عولمة في مبادئ وأفكار. وآخر اجتماع في نيويورك قبل سنتين له كان في نقطة الأسرة التي ذكرتها لكم قبل قليل، من حرية الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان. الدولة التي تمنع المرأة من أن تتزوج كما تريد وتطلق إذا شاءت الزوجة كما يطلقها وترث مثل ميراثه، إنما تمارس تمييزا ضد المرأة، هذا حقوق ميثاق عالمي الدولة التي توقع عليه لازم تعتنق وتطبق. إذن عولمة العلمانية لازم تصير العالم كله. الركن الرابع العولمة، الآن نسمع العولمة يعني العلمانية، يعني دين الشيطان، يعني الدين الذي تعبد الشيطان به الغرب يريدون أن يفرضونه على جميع العالم. ما هو أسباب ظهور العلمانية؟ لماذا وكيف ظهرت ومتى ظهرت وما هي أسباب ظهورها إذا كانت هذه هي أركانها؟ وكيف دخلت عندنا في العالم الإسلامي؟ كيف جاءتنا؟ أولاً كان الناس يا أخوان كل يرجع إلى دين، كما ذكرنا في الحقبة قبل الثورة الصناعية، كل يرجع إلى دين، إما يعبد الله ويعبد آلهة أخرى من إلى آلهة الباطلة، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد النار، يعبد إبليس، يعبد الأصنام، يعبد الأولياء والصالحين، يعبد الكواكب، يعبد الزعماء والرؤساء، يعبد الأحبار والرهبان، هم لابد يعبد غيره. فلما كان في أوروبا الكنيسة اللي تمثل الدين تحالفت مع الملوك والإقطاعيين الذين يظلمون الناس، يظلمون الناس في أوروبا، كانت الكنيسة متحالفة معهم، ثارت الناس على الملوك والإقطاعيين، فثارت على رجال الكنيسة، ارتبط الدين في أوروبا بالظلم والطغيان، فقالوا ما نريد الدين، نبعده عن حياتنا، لما ثاروا على الأنظمة الإقطاعية التي كانت تظلمهم. ولهذا قالوا في الثورة الفرنسية اخنقوا آخر إقطاعي بإمعاء آخر قسيس، يعني هؤلاء هذان الصنفان المتحالفان ضدنا، حنا الفلاحين والمظلومين. فإن ثورة على الدين أيضا صارت بسبب الظلم طغيان الكنيسة. اثنين، أن الكنيسة كانت تحارب العلم والثقافة، فقالوا لابد أننا يعني نفصل العلم والثقافة عن الدين، وكان رجال الكنيسة القساوسة يفرضون أفكارهم الجاهلة اللي ما بنية على حقائق علمية وما في الإنجيل المحرف، يفرضونه على رجال الفكر في الأمور الاختراعات التي هي من قبيل دائرة المحسوس والاختراع والتجربة. يقول جاليليو اكتشف أن الأرض ليست أن الأرض ليست تدور، يعني الشمس لا تدور حول الأرض، الأرض تدور حول الشمس، فالكنيسة أمرت بأن إذا ما رجع عن قول هذا يحرق. صار عند العلماء والمثقفين والمخترعين كراهية للدين المتمثل بالكنيسة، إذا رأوا الدين كأنه هو الكنيسة هذه التي تحارب الدين، ورأوا الكتاب المقدس الذي كانت تسميه الكنيسة الكتاب المقدس يقرون فيه هم. طبعا القرآن لما تقرأ فيه كما قال سبحانه وتعالى ما تجد فيه تفاوتا لا في كلام الله المقروء في القرآن ولا في خلقه المشاهد، ما في تفاوت، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقولون الإنجيل المحرف مكتوب فيه أن الجنة موجودة بعد البصرة بيومين. طيب الحين وين الجنة تصير بعد البصرة بيومين؟ في شو شافوا أول عقيدة من عقائد النصرانية أن الإله واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة. إذا نقول واحد من علمائهم يعني الإنجيل المقدس هذا ما يعرف الحساب كلش، واحد زائد واحد زائد واحد شلون يصير يساوي واحد؟ شلون يصير واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ يعني هذا الذي كتب هذا الإنجيل راسب كما قال واحد منهم راسب في الرياضيات. فرأوا إذن رأوا رأوا الدين من خلال جهل القساوسة والرهبان ودينهم المحرف وطغيانهم، قالوا ما نبي الدين. والثورة الفرنسية السبب الثالث التي قامت وثارت على الدين. السبب الرابع يا أخوان هو نظرية داروين. نظرية داروين انتشرت في أوروبا في ذلك الوقت. كان الإنسان في الأول يعتقد أن الله خلقه، وأن الله خلق، إذا الله خلقه إذن الله لا يخلق عبثا، الله خلقه لهدف، وإذن الذي خلقه له حق عليه، له الحق أن يسيره على منهجه وتحكمه قوانينه، يشعر الإنسان بالمنة لخالقه. جاء داروين قال لا، أنا اكتشفت شيء ثاني، اكتشفت أن هذا الإنسان عبارة عن غلطة غير مقصود، حركة غير مقصودة عشوائية جاءت بالغلط. يعني الإنسان جاء بالغلط مثل ما نقول، بحركة الطبيعة العشوائية طلع الإنسان، تقول جاء بالغلط، ليس له هدف. كان في كائن حي أحادي الخلية في مستنقع ما في هذه الأرض في غاباتها منذ ملايين السنين، ما أدري كيف حصل. يقول تطورت هذا الكائن الحي إلى خلية ثانية، وبعدين صار ما أدري كيف دودة، بعدين صار فراشة، بعدين ما أدري كيف إلى آخره، بعدين صار كلب، بعدين صار قرد اللي هو أبوه لأنه يهودي، هو يهودي، بعدين صار الإنسان. إذن الإنسان عبارة عن تطور عشوائي، إذن ما في إله له الحق أن يقول له تعال تسير على منهجي وعلى قانوني. انتشرت هذه العقيدة انتشار النار في الهشيم في أوروبا، تمرد الإنسان على الله، حس أنه ليس. ولهذا يا أخوان يقول لك الفلسفات الفوضوية والوجودية اللي تقول الإنسان، سارتر اللي جاء بالفلسفة الوجودية، الإنسان ليس له هدف لوجوده، إنما هي نتيجة لنظرية داروين. الإنسان شعر بالضياع. حتى قالوا هذا أيضا له أثر على الفن، الفن نفس الفن التشكيلي، يجيب لك يحط لك لوحة وجيب الألوان وطششها على اللوحة أشكل. قال الله ما شاء الله، هذه شنو هذا؟ ما هو داري وأنا رايح، يعني معناه فوضى صح ولا لا؟ خرابيش، ما في هدف قدامي، لا أسير نحو هدف، نحو هدى. لأن نزع من الإنسان اعتقاد أن الله هو خالقه. هذه أربعة أشياء انتشرت العلمانية في أوروبا، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالاكتشافات، قالوا تعالوا نغزو العالم العربي والإسلامي. الله جعل في هذا العالم العربي والإسلامي خيرات عظيمة، مثل ما قلت لكم جاءوا بحقيبة الطمع المادي وحقيبة ثانية معها العقيدة العلمانية. قالوا للمسلمين شوفوا يا مسلمين، حنا لما كنا متعلقين بالكنيسة والكنيسة كانت تحكمنا وتفرض مفاهيمها عليه، كنا متخلفين، حنا ترى ما تقدمنا ولا اخترعنا، واللي تشوفون علينا الحين من التقدم هذا بسبب إن قلنا للدين ارجع إلى الكنيسة، وقلنا للقسيس لا تطلع من الباب، أنت اللي يجيك داخل سكر عليك، تطلع من الكنيسة مالك شغل فيه. أنتم افعلوا هذا في دينكم إذا تريدون تتقدمون مثل ما تقدمنا، احصروه بالمسجد. لا بأس إذا أنتم احتجتوا في بعض الأشياء التي تعزز العلمانية توظفونه للعلمانية، وهذا الذي قاموا به. طبعا أول ما جاء الاستعمار أركز على مصر، لماذا؟ لأنها كانت قلب الأمة العربية والثقافة والثقل العربي والإسلامي والخيرات، ويعني كانت بوابة العالم العربي، فنزلوا هناك وقالوا من هنا نبدأ، من هنا نصنع الشخصيات التي تحمل العلمانية إلى بقية العالم العربي والإسلامي. لما نقول للناس يجي واحد أحمر وعيونه زرق وشعره أصفر يقول تعالوا أنا عندي لكم شيء جديد، المسلمون ينفرون منه، لكن جيبي واحد أسمر يتكلم بلسانهم ويخاطبهم. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه فتنبأ بهذا، دعاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان، يعني يأتي زمان يكون فيه دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتكم ومن جلدتكم، ولكن دعاة على باب جهنم، هم دعاة العلمانية، هذا الحديث ينطبق إليهم. فجاء واختار مفكرين مثقفين ودوهم عند السوربون، هذه الجامعة الخبيثة التي يعني لم تزل تسعى لتدمير المفاهيم الإسلامية. تعال، حنا نزوجك وحدة فرنسية حمرة عطرة طه حسين، ونخليك تحمل فكرة إن تعال خلي المسلمين هؤلاء، يقول لك يعني مو لازم كل شيء تابع للدين، خلهم يفكرون شوية بعيدا عن الدين، ونحطك ونسويك ونفعل فيك ونرفعك علي شأنك. وهذه يا أخوان ديدنهم. ولهذا الحين أستطرد قليلا ثم أرجع إلى حديث، شوفوا هذه الأيام كل واحد سب الدين واستهزأ بالدين وشتم الله سبحانه وتعالى وسخر من دينه، من يحتضنه؟ الغرب، أوروبا. نصر أبو زيد قال تعال عندنا أنت في هولندا، نحطك أستاذ وبروفيسور ونعطيك ونكرمك ونجيب محفوظ لما ألف أولاد حارتنا، قالوا له أنت لا تأخذ جائزة نوبل للآداب العالمية لأنك سبيت، والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون عنه كبراء، سبيت الله وكل الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما قالوه بهذه الصراحة، ولكن هذا هو الهدف. إلى آخره. نرجع إذن، أخذوا ناس وطعموهم، فصدرت يا أخوان في تلك الفترة 4 كتب خطيرة جدا، كل واحدة أدت غرض، فجرت 4 قنابل في العالم الإسلامي. كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، تعالى المرأة هذه مهمة، مفتاح التغيير الاجتماعي في البلاد الإسلامية المرأة، تعال خذ المرأة غيرها، غير مفاهيمها، اخرجها من البيت حتى نستطيع أن نصل إليها، لأن إحنا قاعد نشوف أن أجيال المسلمين يطلعون من البيت وقد غذتهم الأم بالمفاهيم الإسلامية وعجنتهم عجنا، وضعت هذا في العجينة الأولية، ويصير صعب بعدين يحن، يبدأ المسلم يحن. لما إحنا نقعد نتعب 20 سنة آخر شيء قالوا والله راح مع جماعة التبليغ وتاب، طيب والتعب هذا كله؟ لأن فيه فطرة، الأم قالت له هذا رب العالمين خلقك وفي عيب وفي حياة وفي، لازم حنا هذه الأم اللي قاعدة هناك وراء الأبواب محنا قادرين نصل إليها نخرجها. تحرير المرأة، لكن ولا تحرير المرأة، وأفساد المرأة، لأن من هنا نستطيع أن نغير الحياة الاجتماعية في العالم الإسلامي. الكتاب الثاني كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، هذا تغيير الفكر والثقافة، تحريرها عن سلطة الدين. قال إن للقرآن نتكلم عن قصة إبراهيم وإسماعيل، لكن هذا ليس دليلاً كافياً على وجودهما. إذن ممكن أن نناقش التاريخ بفكرة علمانية. القرآن خلي القرآن يقول مثلاً عن التاريخ أنه وجد نبي اسمه إبراهيم وهو بنى مكة، قد يثبت التاريخ خلاف هذا، فحنا نقول الدراسة التاريخية المبنية على الحقائق التحليلية أولى. طه حسين قدم هذه الفكرة، طبعا ضج عليه العالم الإسلامي، وكان في كل عصر مجاهدون من العلماء والدعاة. الكتاب الثاني هدف إذن اختراق الأول، اختراق القنبلة هذه الأولى مالت اختراق الناحية الاجتماعية، الجدار الاجتماعي. القنبلة الثانية اللي جابها طه حسين اختراق الجانب الثقافي والفكري، الجانب الاقتصادي، الانتماء إلى أي مذهب الرأسمالي. وشراك خالد محمد غزالي، من هنا نبدأ ألف كتاب، طب رد على محمد الغزالي من هنا نعلم، لكن المهم تعال فجر هذا الكتاب من هنا نبدأ، يعني تعال نرجع فنأخذ الاشتراكية منهجا. لكن باقي الربع الأخير، الجدار الأخير، أن سأسقطنا 3 جدر، باقي الجدار الأخير وجدار الدين، باقي علماء الدين وش رايهم، لازم يدخلون، لازم ايضا يشاركون في المهرجان. فجاء علي عبد الرازق الف كتاب الاسلام واصول الحكم، قال مو شرط ان الاسلام يحكم، ان الدوله الاسلاميه تحكم بالشرع، مو شرط ان المسلمين يحكمون بالقران والسنه، ممكن يكونون مسلمين بدون ان يحكموا بالكتاب والسنه. فاذا الدولة في الإسلام ممكن أن نفصلها عن الشريعة، الإسلام وأصول الحكم. طبعا علماء الأزهر فصلوه من زمرة العلماء، وحرموا قراءة كتابه، وبينوا أن كتابه يعارض أصول الدين الإسلامي. 4 قنابل فتحت ثغرات، ودخل منها ثيران الديمقراطية إلى العالم الإسلامي. في كل بلد راح جماعة ودعوا إلى القومية، إلى الناصرية، إلى البعثية، إلى الأفكار والمدارس العلمانية الكثيرة التي تبنى على فصل الدين عن الفكر والثقافة. انتشرت العلمانية في العالم الإسلامي، هذا هو سبب انتشارها. في النهاية يا أخوان، ولعلي قد أطلت عليكم كثيرا، في النهاية العلمانية هي عبارة عن عبادة الشيطان واتباع لدينه وإيمان بالطاغوت وكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتنكب لطريقه وصراطه المستقيم وترك هدايته وراءنا ظهرية. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم تعالوا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ ليش؟ لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم استمرار لدعوة جميع الأنبياء، دين الأنبياء جميعا واحد. يريدون، شوف الآية، يعني مجرد أنهم يريدون بعدهم ما فعلوا، فكيف بالذين يفعلون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت اللي هو دين الشيطان، وقد أمروا أن يكفروا به. ثم بيّن الحقيقة أن الطاغوت هو دين الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن كل من يريد أن يدع حكم الله، حكم الله في الفكر، حكم الله في الثقافة، حكم الله في التصور، حكم الله في الناحية الاجتماعية، حكم الله في الأسرة، حكم الله في المرأة، حكم الله فيما يحكم به الحاكم، حكم الله فيما يكون بين علاقة المسلمين وغيرهم، حكم الله فيما يفعله الإنسان في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الناحية الاجتماعية، في لباسه، في كلامه، في سمعه، في بصره، في كل شيء. لأن دين الله سبحانه وتعالى صبغة تصبغ الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لأن يقول العلماء: يصبغ الإنسان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء، صلاتي ونسكي يعني الدين والتعبد، وكذلك محياي كله ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا أخضع لغير منهجه، ولا أخضع لغير ما أمرني به، ولا أخضع لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لأن الخضوع لغير ذلك هو إيمان بالطاغوت، إيمان بدين الشيطان، استجابة لدعوة الشيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن العلمانيون هم المنافقون الذين يصدون عما يصدون ويعرضون عما أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله من الخير والهدى والشريعة الكاملة التامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفر.
تم التسجيل والمونتاج لهذه المادة في استديو عثمان بن عفان لخدمة القرآن والسنة، مع تحيات إخوانكم في مركز نداء الإسلام للصوتيات، الدوحة، قطر، صادبا 6648، مقابل سوق الجبر، هاتف وفاكس رقم 430919. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.